أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي العظيم سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في بحث الحروف والمعاني الحرفية. وكان الكلام في دلالة الحرف على المعنى الربطي النسبي، وقلنا الكلام في نقاط، وهي نظرة إجمالية للحرف ولمعنى الحرف ومعنى الربط والنسبة. وسيأتي التفصيل إن شاء الله بعد هذا العنوان، بعد هذا البحث ضمن هذا العنوان، دلالة الحرف على المعنى الربطي النسبي. والكلام في نقاط: النقطة الأولى، علينا الالتفات إلى وجود أسماء توازي الحروف وتساويها في اختيار مفهوم ومعنى إلى الذهن. يعني هذا أول شيء، علينا أن نميز الحرف، نريد أن نعرف ما هو المعنى الحرفي. أولا نريد أن نميز الحرف عن الاسم، المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي، وبالخصوص نريد أن نميز المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي الموازي له، أو نميز الحرف عن الاسم الموازي له، يعني توازي بين الاسم والحرف ناشئ لنقل من التوازي بين معنى الاسم ومعنى الحرف. إذن نقول علينا الالتفات إلى وجود أسماء توازي الحروف وتساويها في اختيار مفهوم ومعنى إلى الذهن. ولو هذا المفهوم بالنظر التصوري، يعني يوجد توازي بين حرف واسم، والحرف والاسم كلاهما يخطر مفهوم ومعنى في الذهن، وهذا المفهوم هو مفهوم، ولو قلنا بالنظر الأولي والفهم البدوي هو منظور، هو مفهوم واحد. يعني حرف يدل على مفهوم يخطر مفهوما، واسم يدل على مفهوم ويخطر مفهوما. هذا المفهوم الاسمي، المعنى الاسمي أو المفهوم الذي دل عليه الاسم، هو نفس المفهوم والمعنى الذي دل عليه الحرف، قلنا. ولو هذا كان بالنظر، أو هو بالنظر التصوري والفهم البدوي العرفي العام، فمثلا نقول إلى يوازي انتهاء، وفي يوازي ظرفية، يعني إلى يفيد مفهوم الانتهاء، وفي يفيد مفهوم الظرفية، ومن يوازي ابتداء فهو يفيد مفهوم الابتداء. هذا قلنا نظر تصوري أولي، فهم بدوي عرفي عام. هذه النقطة الأولى انتهينا منها، أشرنا إلى وجود شيء بأن الحرف يعطي نفس مفهوم الاسم، إذن ما هو الفرق؟ نأتي ننتقل إلى النقطة الثانية، نقول إن الحرف يدل على الربط والنسبة، الحرف يدل على الربط وعلى النسبة، إذن معنى الحرف هو الربط والنسبة، فلا يمكن أن يفصل الحرف عن طرفيه، لأن الحرف هو عبارة عن ربط، عبارة عن نسبة. وعندما نقول ربط، إذن يوجد رابط ومربوط، أو يوجد مربوط ومربوط به، ويربط بشيء. عندي نسبة، وعندما أتحدث في النسبة إذن عندي على أقل تقدير عندي طرف للنسبة، أو عندي طرفان للنسبة، أو عندي أكثر من طرفين للنسبة. إذن النقطة الثانية نقول الحرف يدل على الربط والنسبة، وإذا دل على البيان الذي ذكرناه قبل قليل. فلا يمكن أن يفصل إذا دل على الربط والنسبة، فلا يمكن أن يفصل من الطرفين. كيف يتحقق الربط بدون طرفين؟ كيف تتحقق النسبة بدون أطراف النسبة؟ إذن الحرف يدل على الربط والنسبة، فلا يمكن أن يفصل الحرف عن طرفيه، ولا يمكن أن يلاحظ الربط والنسبة مستقلا عن الطرفين. الربط والنسبة لا يمكن أن يلاحظ مستقلا عن الطرفين. يوجد إبهام في هذا الكلام؟ ندخل في الاسم الموازي للحرف حتى يحصل عندي شيء من البيان للكلام الذي ذكرناه قبل قليل. نقول أما الاسم الموازي للحرف فهو يدل على معنى اسمي مستقل، يمكن تصوره مستقلا. لاحظ، إذن الحرف يدل على الربط والنسبة، فلا يمكن أن يفصل الحرف عن طرفيه، ولا يمكن أن يلاحظ الربط والنسبة مستقلا. أما الاسم الموازي للحرف يعني في النقطة الأولى، كأننا نقول النظرة البدوية، النظرة العامة، النظر التصوري الأولي يفيد بأن الحرف والاسم الموازي له هما مترادفان يدلان على معنى واحد، لكن في النقطة الثانية نفصل بين الاسم والحرف. فنقول الحرف، ونؤكد ونكرر، الحرف يدل على ربط ونسبة. إذن عندما نقول يدل على الربط وهو ربط، فإذن يوجد أطراف للربط، إذا هو نسبة يوجد أطراف للنسبة، إذن لا يمكن أن نفصل الربط عن الطرفين، لأنه لا يتحقق ربط إلا بوجود الطرفين، إلا بوجود طرف، إلا بوجود طرفين، إلا بوجود أكثر من طرفين. هذا على تفصيلياتي. ولا يمكن أن يلاحظ الربط والنسبة مستقلا. أما الاسم الموازي للحرف فهو يدل على معنى اسمي مستقل، يمكن تصوره مستقلا. الآن عندما ننظر إلى الحرف بالمعنى الأخص، هذه الأحرف من وإلى، فممكن هنا نقول ونحدد الكلام عن الطرفين. فنقول إن الحرف يدل على الربط والنسبة، فلا يمكن أن يفصل الحرف عن طرفيه، ولا يمكن أن يلاحظ الربط والنسبة مستقلا. أما الاسم الموازي للحرف فهو يدل على معنى اسمي مستقل، يمكن تصوره مستقلا. هنا نقول ونفس الكلام يجري في الهيئات مع ما يوازيها من أسماء. فنقول نفس الكلام، إن الهيئة تدل على الربط والنسبة، فلا يمكن أن تفصل الهيئة عن طرفيها أو عن طرفها أو عن أطرافها، ولا يمكن أن يلاحظ الربط والنسبة مستقلا. أما الاسم الموازي للهيئة فهو يدل على معنى اسمي مستقل، يمكن تصوره مستقلا. واضح المسألة؟ هذا الحرف وهذه الهيئة. وإذا نقول الحرف بالمعنى العام فهو يشمل الحرف بالمعنى الأخص والهيئة. واضح المسألة. الآن نرجع أيضا خطوة لبيان ما ذكرناه قبل قليل حتى نفرق بين الحرف والاسم الموازي له. نقول إن الحرف يدل على الربط والنسبة، فلا يمكن أن يفصل الحرف عن طرفيه، ولا يمكن أن يلاحظ الربط والنسبة مستقلا. أما الاسم الموازي للحرف فهو يدل على معنى اسمي مستقل، أي يدل على مفهوم النسبة أو على المعنى الاسمي للنسبة. إذن الاسم يدل على مفهوم النسبة، والحرف يدل على مصداق النسبة. لاحظ، نريد أن نقرب الفكرة. الحرف يدل على مصداق الربط، يدل على الربط بالحمل الشائع، يدل على مصداق النسبة، يدل على النسبة بالحمل الشائع. أما الاسم فهو يدل على مفهوم النسبة، يدل على النسبة بالحمل الأولي، يدل على مفهوم الربط. الاسم يدل على مفهوم الربط، يدل على الربط بالحمل الأولي، يدل على المفهوم الاسمي للربط. واضح؟ عندما نطبق على الحروف نقول مثلا إلى، الحرف إلى يدل على الربط والنسبة، أي يدل على نسبة الانتهاء، فلا يمكن أن يفصل إلى هذا الحرف، يعني معنى الحرف أو المعنى الذي يدل عليه الحرف وهو الانتهاء، لا يمكن أن يفصل عن طرفيه، ولا يمكن أن يلاحظ هذا معنى الربط المستفاد من إله، لا يمكن أن يلاحظ مستقلا. أما الاسم وهو الانتهاء الذي يوازي إله، أما الاسم أي أما الانتهاء الموازي للحرف إله، فهذا الانتهاء فهو يدل على معنى اسمي، معنى الانتهاء معنى اسمي مستقل، يمكن تصوره مستقلا. ونفس الكلام يجري في الهيئات مع موازيها من الأسماء، ونطبق أيضا في الأحرف من وفي وغيرها. الآن الخطوة الثالثة، إذا فصلنا الحرف عن الكلام، إذا فصلنا الحرف عن الكلام، هذه الخطوة الثالثة تعتمد على التصور الدقيق لو صح التعبير والواضح للنقطة التي سبقتها. يعني في النقطة الثالثة المعنى يعتمد على ما ذكرناه في النقطة الثانية، أو على تصور ما ذكرناه، أو على تصديق ما ذكرناه في النقطة الثانية. فنقول إذا فصلنا الحرف عن الكلام فإنه لا يظهر معنى للحرف. لماذا؟ لأنه بعد فصل الحرف عن الكلام فإنه لا يظهر معنى للحرف، لأنه بعد الفاصل، إذا فصلنا الحرف، جاء محمد من البصرة، فإذا فصلنا من عن الطرفين عن محمد وعن البصرة، هل يبقى لها معنى؟ نقول لا يبقى لها معنى. لماذا؟ لأن الحرف عندما يفصل عن الجملة، عندما يفصل عن الكلام، يعني فصل عن كل الدوال أو المداليل، عن كل الدوال، عن كل الكلمات، عن كل الألفاظ التي تدل على معاني، التي تدل على المعاني الإسمية، التي تدل على باقي المعاني في الجملة. إذن عندما نفصل الحرف عن باقي الكلام، إذا فصلنا الحرف ومعنى الحرف لو صح التعبير هنا، الحرف ومعنى الحرف فصلناه عن كل الكلمات ومعاني الكلمات التي في الكلام. إذا معناه فصلنا الحرف عن معاني الكلام، كل معاني الكلام فصل الحرف عنها. ومن ضمن المعاني التي فصل الحرف عنها والتي فصلت عن الحرف معنى الطرفين، أي الطرف الأول والطرف الثاني للحرف، للنسبة التي يدل عليها الحرف، للربط الذي يحققه الحرف، للربط الذي يدل عليه الحرف، فصل عنه الطرفان، هذا المعنى فصل وهذا المعنى فصل. الآن قبل قليل في النقطة الثانية قلنا الحرف، المعنى الحرفي، النسبة، الربط، لا يتحقق ربط في المقام إلا بوجود الطرفين، كيف تربط بين لا شيء ولا شيء؟ يعني ينتفي الربط بانتفاء الطرفين، من لو صح الكلام هنا نقول من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأن موضوع النسبة وجود الطرفين، لأن النسبة تتقوم بالطرفين. يعني إذا لم نقل بانتفاء الموضوع، يعني انتفاء الربط، إذا لم نقل انتفاء الربط بانتفاء الموضوع، نقول أقلها على أقل تقدير نقول انتفاء الربط بانتفاء جزء الموضوع، وهو الجزء الأكبر، وهو طرفاء، يعني المنتفي هو طرفاء النسبة. واضح؟ يعني عندي عصا وعصا، وعندي خيط أربط بين هذه العصا وهذه العصا، أو يوجد مسمار يربط بين هذه العصا وهذه العصا، أو يوجد لاصق يربط بين هذه العصا وهذه العصا، أو يوجد قوة معينة تربط بين هذه العصا وهذه العصا، أو يوجد خاصية وهيئة معينة تربط بين هذه العصا وهذه العصا، إذن الربط ومعنى الربط، لاحظ عندما تحدث عن لاصق، عن مسمار، عن حالة معينة، عن صفة معينة تربط، لاحظ عندما أقول هذا ربط وأتحدث عن الربط بالحمل الشائع، عن مصداق الربط، ما هو مصداق الربط؟ عندي طرف أول وطرف ثاني ويوجد بينهما ربط، هذا هو مصداق الربط. لاحظ إذا أفصل هذه العصا عن هذه العصا ماذا يبقى؟ لا يبقى الربط، لا يبقى مصداق الربط. نعم يبقى لنقل اللاصق، يبقى الحبل، يبقى تلك الصفة أو الهيئة أو الخاصية المعينة أو القوة الفلانية، تبقى هذه القوة، لكن هذه القوة التي بقيت هي ليست عبارة عن ربط وغير محققة للربط بما هي. هذه مفهوم الربط، هذا هو المفهوم الاسمي للربط، هذا اللاصق، هذا رابط وليس ربط لو صح التعبير، هذا لاصق لكنه لم يحقق الربط، وهذا مسمار لكنه لم يحقق الربط. هذا مفهوم المثال للتقريب، هذا مفهوم اللاصق، المادة اللاصقة، المادة الرابطة، هذا مفهوم للربط وليس الربط بالحمل الشائع. لم يتحقق ربط، وجود مادة لاصقة، يوجد ربط عندك؟ لا يوجد ربط، لا يوجد ربط بالمعنى بالحمل الشائع، لا يوجد مصداق للربط، يوجد مادة رابطة، يوجد لاصق، لا يوجد لصق. التفت، يعني أريد أن تلتفت إلى هذه النقطة لأنها هذه تدخل في فهم المعنى الحرفي والمطالب التي تأتي في المعنى الحرفي، سواء ما نذكره في هذه البحوث والبحوث القادمة إن شاء الله، أو ما تطلعون عليه في البحوث، أو ما تحضرون من بحوث عند الأساتذة أدامهم الله جميعا إن شاء الله. إذن أريد أن تلتفت إلى هذه، عندما نفصل الطرفين لا يبقى ربط. النكتة المفروض تكون صارت واضحة عندنا، أنا عندي وعندكم، أنا أيضا ببركة الدرس معكم والحضور معكم إن شاء الله أنا أيضا أستفيد معكم هذه المعلومات وهذه الأمور التي تأتي وتخطر إلى البال خلال الدرس. إذن نقول إذا فصلنا الحرف عن الكلام، أي فصلنا المعنى الحرفي عن طرفيه، فصلنا الطرفين عن المعنى الحرفي، أي فتحنا الربط، فبانتفاء الطرفين لا يبقى ربط، إذن لا يبقى معنى للحرف. إذن النقطة الثالثة نقول إذا فصلنا الحرف عن الكلام فإنه لا يظهر معنى للحرف، لأنه بعد فصل الحرف عن الكلام فإنه، لاحظ هنا نقول إذا فصلنا الحرف عن الكلام فإنه لا يظهر معنى للحرف، لأنه بعد فصل الحرف فإنه، أو لأنه بعد فصل الحرف عن الكلام وفصل الكلام عن الحرف فإنه لا يظهر معنى للحرف، لأنه بعد الفصل فلا يبقى كلمات، لا يبقى ألفاظ، فلا تبقى معاني، إذا لا توجد كلمات إذن لا يوجد معاني، لأن الكلمة هي التي تدعى المعنى، اللفظ هو الذي يدعى المعنى. إذا انتفت الدوال أو المداليل، قلنا نسمي هذا يعني اصطلاحا ولا مشاحة في الاصطلاح، نسمي الدال، نسميه دال ودوال ومداليل، والمعنى نسميه مدلول، فنقول مداليل ومدلولات، أو لا نلتزم بأنها دوال ومدلولات أو مداليل، هذا قلنا حسب المصطلح، ماذا تريد أن تسمي أنت من الآن، أو حتى تصحح لنقل ما سجلته في البحوث السابقة. طبعا نحن عندما نريد أن نقرر الدرس المفروض يعني يحصل بعض التغييرات في الطرح، في المعلومة، في التوجيه، في التدرج، فالمفروض عندما تكون إشارة من قبل الأستاذ لما سبق المفروض يرجع إليه ويقرر حسب ما ذكر لاحقا، أو إذا لم يذكر الأستاذ ويوجد شبهة في المقام المفروض أيضا على الطالب النبيه إن شاء الله والملتفت أيضا يلتفت لهذه الثغرات والأخطاء ويصحح ما اشتبه به أو ما اشتبه فيه الأستاذ. فهنا نحن قلنا لا مشاحتة في الاصطلاح، هذه من تطبيقات لا مشاحتة في الاصطلاح. نحن قلنا نسمي إما هذه مداليل التي هي الكلمات والألفاظ أو التي تدل على معنى، والمعنى نسميه المدلول. إذن عندي مداليل ومدلولات، أو هذا لاحظ مداليل مقابل مدلولات، أو المداليل نقول دوال مقابل المدلولات، والمدلولات أيضا نسميها إما مدلولات أو مداليل. فيكون عندي دوال مقابل مداليل أو دوال مقابل مدلولات، أي شيء تريد أن تعبر، ليس الكلام الآن في المصطلحات. إذن نقول النقطة الثالثة، إذا فصلنا الحرف عن الكلام فإنه لا يظهر معنى الحرف لأنه بعد فصل الحرف عن الكلام، فإنه لا يظهر معنى للحرف لأنه بعد الفصل، فلا يبقى كلمات، فلا تبقى معاني اسمية. يعني إذا لا يوجد كلمات إذن لا يوجد دوال، إذن لا يوجد مدلولات، فلا تبقى معاني اسمية كي يربط بينها المعنى الحرفي. النقطة الرابعة، النقطة الرابعة، لاحظ الآن ندخل في النقطة الرابعة، يعني هي عبارة عن دفع لإشكال. الآن تقول يوجد ربط، خرجت الحرف خارج الكلمة وفصلت الحرف عن الكلمات وعن الكلام وقلت ليس له معنى. إذن لقائل أن يقول أنه إذن الحرف أصلا لا معنى له أصلا، وهو لا يدل على الربط، ما دام عندما فصل لم يدل على الربط فإذن هو لا يدل على الربط، فمن قال بأن الحرف هو الذي يدل على الربط؟ لاحظ هذا إشكال. فهذه النقطة الرابعة لدفع هذا الإشكال، نقول إن كل كلام يشمل على مدلولات مترابطة، هذا كلام مترابط، يعني عندما تأتي كلمات بصرة، زيد، مجيء أو جاء متفرقة لا معنى لها، واضح؟ يعني تفهم، نقول لا معنى لها ليس مطلقا، لكن كل كلمة كل لفظ يدل على معنى مستقل ليس له علاقة بالمعنى الآخر. تذكر بصرة، زيد، بعد فترة تقول جاء، تسجل بصرة، زيد، جاء، وهكذا تسجل مجموعة من الكلمات، كل كلمة تعطي معنى، بصرة، زيد، هذا تدل على معنى وهذا تدل على معنى والأخرى تدل على معنى، لا ربط بين هذه الكلمات. لكن عندما تصوغ هذه الكلمات، هذه الصياغة، تجعل هيئة لهذه الكلمات، تجعل هذه الكلمات في قالب معين، في تصميم معين، ضمن تصميم معين، وتجعل هذه الكلمات بهذه الهيئة، بهذه الصيغة، بهذه الكيفية، بهذا التصميم، فتقول جاء زيد من البصرة. لاحظ شكلنا الكلمات. الآن هذا الكلام جاء زيد من البصرة، هذا جاء يعطيك معنى المجيء الذي فهمناه قبل قليل عندما كانت الكلمات متفرقة، وزيد أيضا يعطي نفس المعنى الذي فهمناه قبل قليل، والبصرة تعطي نفس المعنى الذي فهمناه قبل قليل عندما أتت الكلمات متفرقة. لكن الآن نقول عندما قلنا جاء زيد من البصرة، ألم يحصل عندك إضافة لتلك المعاني؟ ألم يحصل عندك معنى جديد آخر خطر في ذهنك؟ يعني على أقل تقدير نقول هل يوجد فرق بين أن تأتي الكلمات متفرقة زيد بصرة جاء بين هذه وبين أن نقول جاء زيد من البصرة؟ طبعا لا يوجد عاقل يقول لا يوجد فرق، طبعا يوجد فرق بالتأكيد. إذن نقول إن كل كلام يشمل على مدلولات مترابطة، إذن عندما قلنا جاء زيد من البصرة، هذا الترتيب، هذا التصميم، هذه الهيئة، هذه الصيغة جعلت علاقة بين الكلمات، جعلت ربط بين الكلمات، جعلت نسبة بين الكلمات، لذلك صار عندي معنى إضافي، معنى جديد نتيجة هذا الربط بين الكلمات، نتيجة هذا الترتيب بين الكلمات، نتيجة هذه الخاصية والنسبة بين الكلمات عندما رتبت بهذا الترتيب. إذن نقول كل كلام يشمل على مدلولات مترابطة، وهذا يعني وجود معنى ومدلول ربطي هو الذي ربط بين المدلولات وجعلها مترابطة. طبعا نقول ما هو الفرق بين هذه الجملة وبين تلك الكلمات المتفرقة؟ يوجد ربط، يوجد نسبة حصلت بين الكلمات. إذن عندي معنى، معنى ربط، معنى نسبة بين الكلمات أضيف إلى هذا إلى هذه الكلمات وحصل عندي هذا المعنى الجديد. وهذا المعنى الربط الذي ربط من بين الكلمات، هذه الآية، هذه الصياغة، هذا القالب الذي وضع فيه أو وضعت فيه هذه الكلمة، هذه الكلمات، هو المعنى الحرفي وانتهى الأمر. وهذا المعنى الحرفي لا تدل عليه الأسماء. الآن نسأل، نقول ما هو الدال على هذا المعنى الحرفي؟ ما هو الدال؟ هل هي الأسماء تدل على هذا المعنى الحرفي؟ نقول لا، لا، الأسماء لا تدل على هذا المعنى الحرفي. لماذا لا تدل؟ التفت جيدا. قبل قليل قلنا عندما تأتي الكلمات متفرقة، بصرة وزيد ونحوها، قلنا نفهم منها معنى، نفهم المعنى منها، وفهمنا المعنى من تلك الكلمات، ولم نفهم مع المعنى يوجد ربط. هل فهمنا معنى الربط معها، أو هل تحقق الربط في كلمات مفردة ومنفردة؟ نقول لا، فهمنا المعاني من الكلمات زيد وبصرة وعمر وخالد والإنسان والقمر والشمس، فهمنا المعنى ولم نفهم معه الربط، أو لم يتحقق معه ربط، فهمنا المعنى بدون ربط. بتعبير آخر نقول لو كان الاسم، يعني لنقول الاسم كلمة البصرة، لو كانت البصرة تدل على معنى وحقيقة ومفهوم هذه المدينة التي خربت وتخرب على يد الإرهاب والإرهاب الأكبر الأعظم، الفساد الإداري، وعلى الإرهاب الميليشياتي لو صح التعبير، وعلى إرهاب العصابات المنظمة والسراق، والكل يدخل في الفساد، والفساد الإداري والفساد الفكري والفساد الأخلاقي والفساد الاجتماعي، كل شيء يرجع إلى الفساد. فعندما نفهم من البصرة لو كان عنوان واسم وكلمة البصرة تدل على هذه المدينة المدمرة المخربة وتدل على معنى ربط معها، لو كانت تدل على المعنيين لاستفدنا هذا عندما نسمع كلمة البصرة. هذا بالنسبة إلى هذا المعنى وهذا المعنى. الآن وضعنا عنوان الربط كمفهوم اسمي. الآن نقول وإذا كانت تدل على تلك كلمة البصرة تدل على تلك المدينة وتدل على الربط بالمعنى بالحمل الشائع على مصداق الربط، نقول لما تحقق مفهوم من كلمة بصرة بدون تحقق الربط ومصداق الربط والحمل الشائع للربط. ونحن عندما سمعنا كلمة بصرة فهمنا منها معنى البصرة دون أن يتحقق الربط. فإذا كانت تدل على المعنى، على ذاك المعنى، على تلك المدينة مع الربط، لكان هذا الفهم خاطئا وهذا الفهم غير تام، لأنها لا تدل على معنى المدينة بما هو، وإنما تدل على المدينة مع مصداق الربط، مع الربط الحمل الشائع، وهنا لا ربط، فكيف يفهم منها المعنى؟ إذن هذا ليس معناها، هذا خطأ. إذن الاسم، هذه مجرد بيان ولو إجمالي، إذن نقول إذن المعنى الحرفي لا يدل عليه الاسم، فلا يبقى عندي في الكلام إلا الحروف هي التي تدل على المعنى الحرفي، إما الحرف بالمعنى الأخص هذا إلى في المقام، أو الهيئة والصيغة، إما الهيئة أو الحرف بصورة عامة، أي الحروف هي التي تدل على المعاني الحرفية، أي هي التي تدل على النسب، تدل على الربط والروابط. الآن نعمق هذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، دلالة الحرف على المعنى الربطي النسبي، نعمق هذا الكلام، ندخل في تعميقه خطوة أخرى في البيان. نقول طبعا تطرح هذه أيضا على شكل لنقل أو بشكل عناوين مختلفة، بعضها مثلا الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، تفسيرات المعنى الحرفي، اتجاهات القول بالمعنى أو في المعنى الحرفي، أو دلالة الحرف على المعنى الربطي أو الاسمي أو الأقوال، وهكذا ممكن تأتي بعناوين مختلفة. إذن نحن لتعميق ما ذكرناه قبل قليل ندخل في عنوان جديد، وهو تفسيرات المعنى الحرفي. نحن أعطينا هذا العنوان تفسيرات المعنى الحرفي. طبعا في تفسير المعنى الحرفي نحن دائما نقع، ولا بد من الحديث للتلازم لو صح التعبير، وللأساس في طرح هذا المبنى وهذا المبحث، الأساس في طرح هذا هو وجود الخلط، وجود الشبهة لو صح التعبير بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي الموازي له، أو بين الاسم والحرف المتوازيان، مثل من وابتداء وإلى وهكذا كما بيناه قبل قليل. من هنا يأتي، لذلك نقول عندما نتحدث عن تفسير المعنى الحرفي لا بد أن نميز المعنى الحرفي، عندما نفسر هذا فهو تمييز له عن المعنى الاسمي، بل هو سنحتاج في التفسير سنحتاج إلى أن نقارن بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، نحتاج أن نميز طبعا بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، لأنه أول ما ينقدح قلنا في التصور النظرة التصورية الأولى المفهوم الأولي أننا نفهم من الحرف ونشتبه بأن الحرف يرادف الاسم الموازي له، فنفهم من الحرف نفس مفهوم الاسم، فنريد أن ندفع هذه الشبهة دخلنا في تفسيرات المعنى الحرفي. نقول في تشخيص المعنى الحرفي وتشخيص فرقه عن المعنى الاسمي ذكرت تفسيرات. التفسير الأول قالوا أو نعطيه عنوان علامية الحروف، التفسير الثاني آلية الحروف أو آلية المعنى الحرفي، التفسير الثالث نسبية الحروف أو نسبية المعنى الحرفي. واضح؟ يعني عندما نتحدث عن حرف يعني دال، وعندما نتحدث عن مدلول هو المعنى، فعندما يكون المعنى نسبي فهذا طبعا نحن قلنا هذا التلازم بين اللفظي وبين المعنى عندما تحدثنا عن الوضع، فتسمية اللازم باسم الملزوم والملزوم باسم اللازم هذه قضايا معروفة. فنقول آلية الحروف أو آلية المعنى الحرفي، نسبية الحروف أو نسبية المعنى الحرفي. أما علامية الحروف سنأتي ندخل في الكلام، لكن أما علامية الحروف فإلى حد ما لم نذكر علامية المعنى الحرفي، لأنه تفسير الحروف على أنها على نحو العلامية يقال بأنها لا معنى لها. واضح؟ يعني صاحب هذا القول يقول بأنه لا معنى لا، هي عبارة عن علامة، سيأتي الكلام، يعني كعلامات الإعراب. إذن ندخل في هذا المقام، وممكن أيضا أن نقول علامية المعنى الحرفي على اعتبار أن هذا القول القائل بالعلامية والقول بالعلامية يكون مردودا ويبقى الكلام بوجود معنى للحرف، فإذن ممكن أن نقول علامية المعنى الحرفي ويكون أيضا كما بينا فيه الرد، لا بس أيضا يبقى الكلام بأن نقول لا مشاحة في الاصطلاح. إذن نأتي على التفسير الأول علامية الحروف. إذن عندي علامية الحروف، آلية الحروف، نسبية الحروف. علامية الحروف، آلية المعنى الحرفي، نسبية المعنى الحرفي. وبعد هذا حتى نعرف السياق البحث والكلام، بعد هذا سندخل في نسبية الحروف أي نسبية المعنى الحرفي، وماذا يقصد بالنسبية. أيضا طرحت عدة تفسيرات للنسبية، فقالوا مثلا في تفسير النسبية قالوا إيجادية المعنى الحرفي، قالوا الحرف وضع للوجود الرابط، قالوا الحرف وضع للتحصيص، قالوا الحرف وضع للأعراض النسبية. إذن أيضا في تفسير النسبية سيحصل عندي تفسيرات أخرى وأقوال أخرى، وهي القول بالنسبية إما على نحو الإيجادية أو على نحو الوضع للوجود الرابط أو على نحو الوضع للتحصيص أو على نحو الوضع للأعراض النسبية، سيأتي هذا الكلام. إذن الآن ندخل في التفسيرات. التفسير الأول علامية الحروف، والتفسير الثاني آلية الحروف، والتفسير الثالث نسبية الحروف. إذن عندي التفسير الأول علامية الحروف، العلامية. ماذا يقصد بالعلامية؟ ماذا يقصد بعلامية الحروف؟ قيل إن الحروف كحركات الإعراب، قالوا بأن الحروف مثل حركات الإعراب، الضمة والفتحة والكسرة. أن الحروف كحركات الإعراب، فالحروف لم توضع بإزاء معنى خاص، وإنما هي لمجرد التنبيه على أن مدخولها يقع كذا، أو فيه صفة كذا، أو في موقع كذا، أو في مركز كذا. إذن نقول إن الحروف كحركات الإعراب، فالحروف لم توضع بإزاء معنى خاص، وإنما هي مجرد التنبيه أو هي لمجرد التنبيه على أن مدخولها فيه صفة معينة، فيه خصوصية معينة، فيه حيثية معينة. واضح المسألة؟ إذن نستطيع أن نقول أن الحروف كحركات الإعراب، فالحروف لم توضع بإزاء معنى خاص، وإنما هي لمجرد التنبيه على خصوصية أو حيثية في المعنى. واضح المسألة؟ يعني نستطيع أن نقول لمجرد التنبيه على خصوصية أو حيثية أو تحصيص في المعنى. إذن القول الأول، قيل أن الحروف كحركات الإعراب، فالحروف لم توضع بإزاء معنى خاص، وإنما هي لمجرد التنبيه على خصوصيات أو على خصوصية أو حيثية أو تحصيص في المعنى. فحركات الإعراب عبارة عن علامات على خصوصية الفاعلية، حيثية الفاعلية، تحصيص هذا بأنه فاعل. إذن فحركات الإعراب عبارة عن علامات على خصوصية الفاعل أو خصوصية المفعولية، عبارة عن علامات على خصوصية الفاعلية أو المفعولية أو غيرها. أما الحروف أيضا يقال، ليس أما، نقول والحروف أو وكذلك الحروف، والحروف كذلك لم توضع بأزاء معنى خاص، وإنما هي لمجرد التنبيه أن مدخولها مظروف أو مبدوء به أو منتهي إليه وهكذا. هذا هو التفسير الأول، قالوا هذا هو معنى الحروف، فالحروف كحركات الإعراب لم توضع بأزاء معنى خاص، وإنما هي لمجرد التنبيه على خصوصية أو حيثية أو تحصيص في المعنى. فحركات الإعراب عبارة عن علامات على خصوصية الفاعلية أو المفعولية أو غيرها، والحروف كذلك لم توضع بأزاء معنى خاص، وإنما هي لمجرد التنبيه على أن مدخولها مظروف أو مبدوء به أو منتهي إليه. يرد على التفسير الأول، على هذا التفسير، على التفسير بالعلامية. يعني عليك وعلي أيضا أن نفرق بين بعض المصطلحات التي تتكرر عندي، يعني علامية الحروف أو العلامية. هنا أيضا ذكرت هناك سابقا عندما تحدثنا عن الوضع، أيضا أتى عندي مصطلح العلامية، فيجب أن نفرق بين الأمرين. إذن عندي يرد على التفسير الأول، على تفسير الحروف بأنها على نحو العلامية. أولا، إن أريد بذلك أن الحرف ما فيه أي دلالة، فارغ الدلالة، وليس له أي تأثير في تكوين المدلول والمعنى، فنقول هذا باطل، بأي دليل؟ بدليل الوجدان. كل إنسان عاقل يجد هذا الشيء، كل إنسان يفهم يجد، كل إنسان عرفي يعيش في العرف يفهم العرف يفهم، كل إنسان يفهم نوع الإنسان مهما كان الإنسان العرفي يجد خلاف هذا الأمر، يعني يجد أن للحرف معنى وله تأثير في تكوين المدلول والمعنى في الكلام. نقول إذن أولا إن أريد بذلك أن الحرف فارغ الدلالة ولا تأثير له في تكوين المدلول والمعنى، فهذا الكلام وهذا المراد باطل. لماذا باطل؟ نقول لأن الوجدان اللغوي والعرفي يرفضه، ولأن لازم هذا شيء، والشيء الآخر أيضا له لازم، اللازم باطل، يعني لهذا الكلام لازم واللازم باطل، وهذا اللازم أيضا هو بالوجدان يرفض، ولأن لازم هذا القول أن حذف الحرف عندما لا يكون للحرف أي معنى وأي تأثير، فلازم هذا الكلام، لازم هذا القول أن حذف الحرف أو الحروف في الجملة لا يضر بمعنى الجملة أصلا، وهذا اللازم باطل. يعني نريد أن نقرب هذا اللازم، نقول في كثير من الكلمات لا تذكر لها الحركات ولا تذكر عندها الحركات، تحذف الحركات من الجملة، واضح المسألة. هل تفقد الجملة المعنى؟ نقول لا تفقد الجملة المعنى. الآن نعطيها بصورة أخرى، نقول كلية على نحو الكلية، هل كلما حذفنا الحركات من الكلمات يضر بمعنى الجملة؟ نقول لا، ليس دائما. هذه إذا حذفنا كل الحركات، نقول ليس دائما، يوجد كثير من الجمل حتى لو حذف جميع الكلمات جميع الحركات يبقى لها معنى. جاء 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 محمد من البصرة، لا تضع أي حركة، أحذف الحركة من الكلام، الحركة كدال عبارة عن دال، طبعا عندما يكون لها مدلول نقول دال، لكن هي أيضا تدل على هذه، قلنا للتنبيه للعلامية للعلامة، عندما تحذف هذه يبقى معنى الجملة ولا يبقى؟ يبقى معنى الجملة، لأنه لا يوجد غير حركة للجاء هي جاء، ولا يوجد تفسير و تنبيه وعلامية وتحصيص لمحمد إلا عنوان الفاعلية، والبصرة واضحة أتت بعد حرف الجر، فلها علاقة بالحرف وهي أحد طرفي النسبة وأحد طرفي الربط، المعنى طبعا هو أحد طرفي النسبة وأحد طرفي الربط، معنى البصرة. لاحظ، والمسألة أوضح عندما لا يكون الحذف لكل الحركات، لبعض الحركات، هذه الآن أعطينا هذا المثال وهو قد حذفنا كل الحركات، لاحظ إذن الحركة لا، لو حذفت الحركة لا يؤثر، طبعا يأتي بعض الجمل تحتاج إلى أن نحرك حتى نميز الفاعل عن المفعول، مثلا إذا كان احتمال فيه التقديم والتأخير، لكن قلنا ليس على نحو الكلية وليس على نحو الغالبية، لأننا الآن أعطينا أمثلة لحذف كل الحركات وتم الكلام، فكيف إذا حذفنا بعض الحركات إذن أيضا ستكون مصاديق تمامية الكلام أكثر. الآن نأتي إلى الحرف، نقول دائما يعني كلما أو غالبا عندما نحذف الحرف فلا يبقى أو يتأثر المعنى، ففي هذه الجملة جاء محمد البصرة، لاحظ جاء محمد البصرة. الآن تغير المعنى، الآن تقول لا لم يتغير، نقول لك تغير. كيف تغير؟ هل جاء محمد من البصرة أو للبصرة؟ أيضا ولو صح الكلام أيضا في البصرة أو إلى البصرة، إذن من أو إلى أو لي أو في، أو لو صحت أيضا حتى، أي حرف ممكن، المهم يكفي حرف وحرف آخر. إذن اختلف المعنى أم لم يختلف؟ يختلف المعنى. يعني أريد أن تقيد هذه، تقيد هذا المعنى خلال التقرير حتى تقرب هذه الصورة. واضحة؟ إذن صارت المسألة عندي واضحة. نقول يرد عليه أولا أريد بذلك أن الحرف فارغ الدلالة ولا تأثير له في تكوين المدلول والمعنى، فهذا باطل لأن الوجدان اللغوي والعرفي يرفضه، ولأن لازم هذا القول أن حذف الحرف أو الحروف من الجملة لا يضر بمعناها أصلا، وهذا اللازم باطل. قلنا أي أن حذف الحركات من الجملة لا يؤثر على مدلولها ولا يغير في معناها دائما، يعني لا يغير دائما، لا يؤثر على المعنى دائما أو غالبا، بينما حذف الحرف من الجملة فإنه يضر بالمعنى ويؤثر فيه دائما أو غالبا. واضح المسألة صارت؟ إذن الحرف يدل على معنى، دليل هذا أنه أثر على المعنى عندما يحذف. ثانيا هذا الكلام قلنا أولا أن أريد يرد عليه أولا أن أريد بذلك أن الحرف فارغ الدلالة ولا تأثير له في تكوين المدلول والمعنى، أجبنا عليه. ثانيا أن أريد أن الحرف ليس له مدلول ومعنى، ليس له مدلول ومعنى في عرض مدلول الاسم الذي يشاركه في تكوين الجملة، وإنما مدلول الحرف طولي دائما، فهو يشخص المراد من الاسم. يعني إذا أردت أيها القائل بالتفسير بالعلامية أن الحرف معناه ليس في عرض المعنى الاسمي، وإنما هو يترتب، هو في طول المعنى الاسمي، المعنى الاسمي بعد هذا هو يؤثر على المعنى الاسمي. إذن ثانيا نقول إن أريد أن الحرف ليس له مدلول ومعنى في عرض مدلول الاسم الذي يشاركه في تكوين الجملة، وإنما مدلول الحرف طولي دائما، فهو يشخص المراد من الاسم. إذن عندي أول مرة الاسم وما يراد من الاسم، بعد هذا يشخص بالحرف. فيرد عليه أولا إن أريد، أو لنقول واحد أو أليف، إن أريد به أن الحرف، فيرد عليه أليف إن أريد به أن الحرف يشخص ويحدد ويحصص المراد والمعنى في مرحلة الاستعمال. إذا أردت هذا، يعني أنت تقول هذا يحصص في طول المدلول الاسمي، في طول المعنى الاسمي، فنحن نقول لك أولا يرد على كلامك، أولا إذا كنت تريد بأن الحرف يشخص ويحصص المراد والمعنى في مرحلة الاستعمال، أي في المراد الاستعمالي، يشخص ويحدد المراد الاستعمالي، أي أن المراد الاستعمالي هو الحصة الخاصة من المعنى وليس كل المعنى، أي وليس المعنى الطبيعي وطبيعي المعنى. فهذا يعني، لاحظ الكلام في الاستعمال، فهذا يعني أن الاستعمال لهذا اللفظ لللفظ هنا هو استعمال مجازي. لماذا؟ لأنه استعمل اللفظ للحصة وهو، وهذا اللفظ غير موضوع للحصة بل موضوع لأي شيء، موضوع للطبيعة وليس للحصة. بينما هنا المستعمل استعمل اللفظ بعد أن أدخل الحرف، استعمل اللفظ للحصة. أنت تقول الحرف يفيد أن المراد الاستعمالي هو الحصة وليس المعنى، فهذا يعني أن الاستعمال لهذا اللفظ بهذه الحصة، اللفظ للاسم يعني بهذه الحصة، هو استعمال مجازي، لأن هذا الاسم وضع للطبيعة وليس للحصة. واضح؟ والقول بأن استعمال الكلمات والأسماء في الكلام والجمل الذي يتضمن الحروف ليس هو استعمالا مجازيا، لا أحد يقول بأن هذا الاستعمال هو الاستعمال المجازي، بينما على مبناك سيكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، وهذا مخالف للوجدان. يعني الكل يسلم وأنت أيضا تسلم بأن استعمال الحرف في الكلام لا يدل ولا يستلزم أن الكلمات التي استعملت في الحصص هي هو استعمال مجازي، أو لأنه يستلزم أن الكلام الذي استعمل والكلمات الإسمية والأسماء التي استعملت في المعاني الإسمية استعملت على نحو المجاز، وأنت لا تقول بأن هذا الاستعمال هو استعمال مجازي، ونحن لا نقول بأن هذا الاستعمال استعمال مجازي. إذن القول بأن هذا الاستعمال استعمال مجازي باطل. إذن القول بأن الحرف يشخص ويحصص المراد في مرحلة المراد أو مرحلة الاستعمال أيضا باطل، لأنه التالي باطل فالمقدم باطل. هذا أليف. باء أيضا يرد على ثانيا، باء إن أريد به أن الحرف يشخص المراد الجدي وليس المراد الاستعمالي، يعني تقول لا الاستعمال استعمل في الطبيعة لكن يوجد اختلاف أين في المراد الجدي، المراد الجدي يوجد اختلاف، يعني الحرف لا يؤثر في المراد الاستعمالي، المراد الاستعمالي كما هو لكن المراد الجدي يحصل فيه تغيير ويؤثر على المراد الجدي. أي يعني أردت بأن الحرف نظره وتأثيره في مرحلة المراد الجدي فقط ولا يؤثر في المراد الاستعمالي، نقول لك هذا الكلام باطل. لماذا؟ لأن الوجدان يدرك ويثبت أن الحرف يساهم حتى في المراد الاستعمالي، الصورة الذهنية في المراد الاستعمالي في مرحلة الاستعمال تختلف إذا كانت الجملة بدون الحروف عنها إذا كانت في الحروف. واضح؟ يعني عندما تأتي جملة فيها حروف لها معنى استعمالا وصورة ذهنية في مرحلة الاستعمال ومراد في مرحلة استعمال، لو حذفنا الحروف من هذه الجملة يختلف المراد، يختلف المعنى، تختلف الصورة الذهنية في مرحلة الاستعمال. إذن هذه الحروف أيضا لها تأثير في مرحلة الاستعمال، فكيف تقول هذه تؤثر فقط في المراد الجدي؟ هذا مخالف للوجدان. إذن نقول إن أريد به أن الحرف يشخص المراد الجدي وليس المراد الاستعمالي، وهذا يعني أن الحرف نظره وتأثيره في مرحلة المراد الجدي فقط، فهذا باطل، لأن الوجدان يدرك ويثبت أن الحرف يساهم في تكميل الجملة ومعناها في مرحلة المدلول الاستعمالي إضافة للجدي، ولهذا لا تكون الجملة تامة بدون الحروف، سواء كانت للجملة حتى لو لم يكن للجملة أصلا مدلولا، لم يكن للجملة نعم لم يكن للجملة مدلول وليس مدلولا، لم يكن للجملة مدلول جدي يبقى للحرف تأثير في المدلول الاستعمالي والمعنى في مرحلة الاستعمال. لاحظ هذه المسألة. إذن نقول يرد على ثانيين يرد باء إن أريد به أن الحرف يشخص المدلول أو يشخص المراد الجدي وليس المراد الاستعمالي، وهذا يعني أن الحرف نظره وتأثيره في مرحلة المراد الجدي فقط، فهذا باطل لأن الوجدان يدرك ويثبت أن الحرف يساهم في تكميل الجملة ومعناها في مرحلة المدلول الاستعمالي، ولهذا لا يكون أو لا تكون الجملة تامة بدون الحروف سواء كانت للجملة مدلول جدي أم لم يكن. ويأتي تكملة الكلام إن شاء الله لاحقا. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.